الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وبداية أسبوع إن شاء الله يكون أسبوع جديد ومميز وحافل بالنجاحات والإيجابيات والسعادة والأخبار السارة والتفاؤل والأمل في الحياة يا رب العالمين. حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم الرايح اللي هيكم على إذاعتكم إذاعة الأولى اللي هي منكم فيكم على ترددها 107.4. دوم نذكركم بأرقام التواصل ويانا، رقم الواتساب 0561776664 ورسائلنا النصية على الرقم 4477 والاتصالات على رقم التليفون 0436999950. في مقولة هني قبل ما نبدأ الحلقة نقولها، تقول نحن نرى أخطائنا صغيرة ونجد لها أعذار، أما أخطاء الآخرين فهي كبيرة ولا تغتفر. اجعل تصحيح الخطأ يبدو سهلا وجدد الثقة بالمخطئ. رسالة تدعو للإحسان والتسامح وتجديد الثقة بالآخرين وبالمحبين، لأن الحياة تستاهل منا أن نعطي فرص للطرف الآخر في حياتنا. مستمعين الكرام، اليوم مواضيعنا متميزة ومختلفة. اليوم في فقرتنا الرئيسية بنناقش موضوع الزواج التقليدي، هل ما زال له مكان في مجتمعاتنا عن طريق الأقارب والأهل وعن طريق الوالدة ولا الخوات، ولا أن الزواج المعاصر والطريقة الحديثة يعني سحبت البساط من تحت الزواج التقليدي. للإجابة على هالسؤال بيكون ويانا إن شاء الله في سياق الحلقة الدكتور خليفة المحرزي. في الفقرة الثانية هي فقرتنا تدري أن عندنا دراسة تقول أن الزواج الثاني أكبر نجاحا من الأول، حيث يصبح الرجل والمرأة أكبر سنا وأكثر حكمة. صراحة الزوجات بيزعلون، الزوجة الأولى بتزعل والثانية بتصفق. حيث يصبح الرجل والمرأة أكثر سن أكبر سنا وأكثر حكمة وترتفع بالنسبة، بالتالي نسبة نجاح ارتباطهما، على أساس أن الزواج الثاني عادة في وقت متأخر، فيعني طبقا للدراسات على عهدهم الزواج الثاني في وقت متأخر، فيكون في مرحلة من النضج العقلاني والعاطفي بين الزوجين، فبالتالي تكون حتمية النجاح أكبر. عقب فقرة تدري أن ننتقل لفقرة بنيان، واليوم بنحط الرحال في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارجة، وبيكون ويانا ضيفنا الأخ سعيد الطنيجي وهو مهتم بالتراث. عقب بنيان بننتقل في ساعتنا الثانية من الرايح لفقرة دوهة تبرة، وبنتكلم عن فقر الدم. وظيفتنا هي الدكتورة آمنة سالم سيف المهيري، أخصائي أول قسم أمراض الدم. إذن مستمعينا، مواضيعنا اليوم متعددة، على الرايح نبدأها بالزواج وننتهي بأمراض الدم وفقر الدم. الله يكفيكم جميعا فقر الدم ويجعل أيامكم يا رب سعادة وفرح وأخبار سارة. ذكرنا مستمعينا أن موضوعنا الأساسي اليوم فقرتنا الرئيسية بتكون عن الزواج التقليدي والزواج الحديث، يعني الحاجة لشريك العمر يعني لا تتغير وما تتبدل، يمكن الطريقة والأسلوب اللي نترجم فيه هاي الحاجة هي اللي تخضع للتغيير وللتبديل. سبحان الله حتى في الزواج قام تتغير الأمور طبقا للواقع اللي نعيشه وطبقا للانفتاح اللي صار في المجتمعات. يوم يتعلق الموضوع بالقرار المصيري اللي هو الزواج، فإن الواحد بيكون واقف أمام خيارين أو طريقين ما لهم ثالث، يختلفان بقدر ما يتشابهان، يفترقان بقدر ما يلتقون. طريق خيار الطريق الأول هو طريق خيار ذاتي من العروسين لبعضهما، يعني كل واحد يختار مثلا زميلة في العمل، موظفة في مكان، يعني سبحان الله في طرق ممكن يصير عن طريق الارتباط، زملاء في الجامعة، يمكن في بعض الجامعات المختلطة يتم. والله أنا أعرف أن في ناس سبحان الله كانوا في مدرسة خاصة في المرحلة الثانوية يعني، أو كانوا في الإعدادية مع بعض وحب يعني صارت الكيمياء بينهم وتم الزواج، فما في شيء اسمه مستحيل. أو أن نرد للطريق أو الوسيلة أو الأسلوب التقليدي المبني على حسابات اجتماعية مدروسة، غالبا اللي يكون الأهل هم دور الرئيسي في الموضوع. الزواج التقليدي هذا الزواج اللي يمكن فئات اليدات والأمهات ترى يعني تزوجوا عن طريق الزواج التقليدي، لأن يمكن كان ما في اختلاط مثل الحين العادات والتقاليد فارضة عمرها، أصلا كان الزواج التقليدي وما زال، ويمكن الدراسات عقب بتأكد أن هالشيء أو بتنفيه، زواج ناجح بمعنى الكلمة. بشوف أن الأسر اللي تأسست من فوق 50-60-70-80 سنة ما شاء الله، يعني أسر أكيد كانت مبنية عن الزواج التقليدي، نسبة النجاح فيها كانت عالية، ما كنا نسمع على الطلاق. في حين يوم دخل الزواج المعاصر والحديث صارت أكثر المشاكل، والمحاكم هي خير دليل على هالشيء. فأي طريق اليوم أنتوا تفضلونه في الزواج؟ تفضلون الزواج التقليدي وفق قناعات ذاتية؟ لا، الزواج اللي هو المعاصر أقصد وفق قناعات ذاتية واختيار، ويمكن تكون مبنية على حسابات مثل القلب والحب بغض النظر عن المفاجآت اللي يمكن تكون في نص الطريق أو نهاية الطريق. المطبات والزواج التقليدي أو الزواج المعاصر بنكمل في الموضوع، ولكن بناخذ فاصل، عقب الفاصل تريونا.
الأولى منكم وفيكم.
عن أمثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية
هو الشعر في زورق من حنين.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
الأولى 107.4.
للتواصل ويا البرنامج عبر الرسائل النصية 4477 ومواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ونجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا على أثير إذاعتنا، إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكركم بأرقام التواصل ويانا 050 للواتساب 177-6664 ورسالة نصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 043-699-90. ونعود مرة ثانية لموضوعنا الرئيسي وفقرتنا الرئيسية، واللي هي بنتكلم فيها عن الخيار في الزواج ما بين الخيار التقليدي أو الخيار إن الزواج عن طريق الطريق المعاصر الحالي الموجود وانتشر في الآونة الأخيرة بسبة قلنا الانفتاح، بسبة الاختلاط، بسبة خروج المرأة للعمل، بسبة متطلبات الحياة. صارت في أمور وايدة فرضت نفسها في المجتمع وغيرت بعض العادات اللي كانت موجودة، ومن ضمنها عادات الزواج، فما صار الكل يتمسك بالزواج التقليدي. نرد مرة ثانية، قلنا لكم سألناكم قبل الفاصل إن شو مستمعين أنتم شو من الطرق تحبذونه في الزواج، هل الزواج التقليدي أو هل الزواج المبني على حسابات عقلانية وعاطفية وعن طريق اللي يعني الاختيار الذاتي. في أسئلة تطرح نفسها، هل اختيار الشريك الحياة إن كل واحد يختار شريك حياة هو شرط للزواج الناجح؟ هل يمكن أن مؤسسة الزواج اللي هي العلاقة الزوجية إذا قامت على حسابات أخرى لا يكون فيها اختيار الفرد هو لشريك حياته ممكن تكون فاشلة أو ممكن تكون ناجحة؟ هاي الأسئلة اللي نحن بنعرف أجوبتها اليوم من ضيفنا. الزواج يعني يعتبر التزام يجمع طرفين مدى الحياة، يحتاج هالزواج لمقومات أهمها الاحترام والقبول، ومثل ما ورد في القرآن الكريم المودة والرحمة. لحظة بس إن ويانا بنغير ده ضيف، لما نتعذر عليه إنه يكون ويانا، بتكون ويانا الاستشارية الأسرية نعمة الشامسي. ويانا حاليا على التليفون. السلام عليكم أستاذة نعمة.
وعليكم السلام، مساكم الله بالخير والعافية، ونقول صباح الخير.
صباح النور ومشكورة، يزاك الله خير على إنقاذ الموقف والاستجابة الفورية.
السلام عليكم، إحنا في خدمة أصلاً يعني قناتنا المفضلة، وبعد أهم شيء عندنا إحنا المجتمع أني فعلاً يستفيد مثل هذه الموضوعات، وفعلاً المهمة اللي فعلاً نبغى نوصل فيها أكثر المعلومات اللي حسنا يستفيد الجميع.
أكيد، وهذا الهدف من تواجدنا في على هالمنبر، منبر إذاعة الأولى. استفتي اليوم نحن نتكلم عن الزواج. الزواج التقليدي كان فارض نفسه لفترة طويلة في مجتمعنا الإماراتي، ونظرا لمتغيرات الحياة استوى أن وجد النوع الثاني من الزواج، اللي هو الزواج إن كل واحد الاختيار الذاتي أو الزواج المعاصر. فبداية شو يعني كونك استشارية، فهل اختيار شريك الحياة يخضع لقواعد ولا لا؟
هي طبعا موضوع اختيار شريك أنا أعتبره من أهم الموضوعات، لأن إذا تم يعني نقول إحنا يعني اختيار الشريك بأفضل طريقة أو بصورة صحيحة أدى هذا طبعا إلى تماسك أسري ونقلل من معدلات الطلاق، فبالتالي اختيار الشريك يعتبر أهم مرحلة من مراحل الزواج.
هي. أكيد.
نعم هي. فموضوع الاختيار الشريك يمكن بالسابق كان الزواج التقليدي أن اللي كانت الأم لها معرفة جيرانها، ونفس الشيء الجارات عارفها عندها مثلا عند البنات، فكان الزواج كان جدا سهل وأن الأم عارفة العيال. نحن يمكن في زمننا الحالي أصبح يعني الأم هي اللي يعني الشخص اللي يقوم بالاختيار، لكن أصبحت أن اللي مش عارفة أصلا هي ما تعرف جيرانها، ما في علاقات نفس السابق، فبالتالي الحصول على مثلا مواصفات معينة للشخص الشاب هاي للفتاة التي يعني اقترن لهذا أصبح في نوع من الصعوبة. يمكن في الماضي كان سهل وتقليدي والولد كان يرضى، حاليا لا، الولد يقول لا أمي أنا أعطيها صفات معينة أنا أعطيها بهالطريقة، ويعني ونادر ما تحصلين يعني نحن من خلال طبعا تعايشنا مع يعني وايد كثير مثل هاي المواقف أن تحصلين الولد يقول لا مثلا أنا أعطيها الزوج الفلاني. كثير حالات مثلا الام تقول هو يصر على البنت الفلانيه وانا هذه ما اعرفها ولا اعرف البيت اللي هي جايه منه، فبالتالي انا كيف يعني اخلي ولدي يتراجع عن هذه الخطوه؟ عشان نبتدي نعلمها نقول لا يعني يمكن تكون هذه البنت يعني مناسبه وزينه لكن قله معرفتك في هاي الاسره هي اللي مخلتنك متوتره. فبالتالي احنا نقول يمكن الزواج التقليدي لا زال موجود لكن اصبح قله عدم المعرفه وقله التواصل الاجتماعي اثر فعلا في اختيار الشخصيه المناسبه.
صحيح. الحين كونك استشارية أسرية فتشوفين هل الغالب الحين في الزمن الزواج أن كل واحد يختار شريك حياته أم أن الزواج التقليدي ما زال له بصمته ودوره في المجتمع؟
أعتقد بحنا لازلنا يعني مجتمع الإمارات مجتمع متماسك يعني مترابط ولازال دور الأسرة دور قوي الحمد لله يعني في تماسك هاي، فبالتالي نحن نقول أصبح يعني دور الأب والأم ضروري في اختيار شريك الحياة، ولكن أصبح هنا الإبراز أن الولد له دور كبير أيضا في اختيار شريك الحياة. يمكن في السابق كان الولد يقول للأهل مثلا اختاروا لي اللي يشوفونه ويعني ما كان لأي نوع من حتى الاختيار، يمكن حاليا أصبح يعني زواج تقليدي لا زال موجود بس طرأت عليه بعض التغييرات وبعض الأشياء نحن نسميها الإيجابية، بحيث أن الولد أصبح له مشارك أن هناك في نظرة شرعية الولد يمكن في السابق ما كانت موجودة. يعني الولد يشوف البنت في فترة في مثلا نقول حفلة الملك يعني يشوفها أول مرة، لا بالعكس أصبحت هناك نظرة شرعية. يمكن بعض الأسر كانت متحفظة في هذا الموضوع تقول لا ما يشوفها، لا الحين صارت في نظرة شرعية يمكن الولد يجلس ويشوف البنت قبل حتى مرحلة الخطبة الرسمية، يلسون مع بعض بوجود طبعا المحارم ويكلم هذه البنت، والبنت أيضا ممكن تشوف هذا الولد يشوف كيف أسلوبه، وعقب ما يسألون عن الجهتين تبتدي مرحلة الخطوبة، وهذا يعتبرها أنا نقلة نوعية في عملية الاختيار اللي فعلا نحن نشجع كل الأسر من خلال منبركم هذا أيضا اللي ما يتبع هذه الوسيلة. يعني نحن نتمنى لأن تقع بعدين يعني بعد هذه المرحلة يعني تقع إشكالية كثيرة إذا لم تكون النظرة الشرعية. ليش النظرة الشرعية؟ طبعا لأن أصبح تبادل الصور من خلال التواصل الاجتماعي أو الصور هذه الفنية لم تظهر صورة الشخص بطبيعته، فلما يوصلون مرحلة عقد القرار يقول لا مو هاي البنت اللي أنا شايف إنها طبيعتها، يمكن شافها عن طريق صورة، الصورة تدرينتي الفنية إذا كان فيها عدسات ملونة أو
فوتوشوب
طريقة الفوتوشوب هذا المتغير، أيضا الولد أحيانا يطرشون الصورة فوتوشوب فعلا تتفاجئ البنت يعني فعلا. هذا مو هو الولد اللي هي شافته، فبالتالي موضوع النظرة الشرعية هذا بيشلنا إشكاليات كثيرة من الجهتين.
أنا أعتقد يعني إن الفوتوشوب والأشياء اللي دخلت يعني حتى هاي ما فيها نوع من المصداقية بالذات في موضوع الزواج، لأن ما أعرف إذا هو نفس اللي يسمى تدليس يعني في الشرع أنه أخفيت حقائق يعني ثان وحدة ويها في حبوب طلعت
يعني الفوتوشوب ممكن البشرة لون الشعر يتغير لون العين تتغير وايد أشياء، يعني ممكن الصورة الواقعية تختلف تماما. طبعا هني شو اللي يصير وايد يتنا حالات أنه يقولش هذا كان اختيار الأهل لما الزواج ما يعني ما شافه هي نفس اللي كان مثلا الصورة اللي كانوا مراويني إياها، يبتدي أني يمشي حالي بس بعد كم شهر يقول لا أنا مش مرتاح ويصير الطلاق، وهذا حرام. نلاحظ حين يعني زادت عندنا نسبة الطلاق في مرحلة عقد القران قبل الزواج، يعني منتشرة ما شاء الله يعني من يعني من الفترة هاي اللي فاتت وايد فينا استشارات في حالات بتصير الحين يعني طلاق في فترة عقد القرار، والسبب أمور كثيرة منها الشكل ومنها أيضا الالتزامات المادية. يعني مثلا شو اللي يصير أنه في مرحلة الخطوبة يقول لك يعني يمكن في السابق كان الأهل يعني المتعارف عليه المهار وتكاليف الزواج واضحة، لكن الحين في مرحلة الخطوبة مثلا ممكن يقربون بالولد ونحن ما نطلب شيء عليكم، بعد مرحلة عقد القران اللي هي نقول الملكة يبتدي يعني اللائحة العريضة بالطلبات في الفندق الفلاني أو الكوشة الفلانية، الولد يفاجأ الحين هو مش قادر يتراجع لأنه ملك، وفي نفس الوقت مش قادر أن يقول ما بسوي لكم لأنه يعتبرها نوع من عدم الرجولة أني أنا أقصر. فيعني تحصلين أول شيء يسويه أنه يروح البنك وياخذ الدين الكبير على نفسه ويعيش بداية حياة ديون مادية وتأثر نفسيا على علاقتهم هم كزوج وزوجة في بداية حياتهم. وما يخلف ايضا ممكن نقول مشاكل طلاق ومشاكل كثيره، ما يقدر يوديه شهر الاسن، ما يقدر يلبي لها طلباته، ويكون سببه هم الدين اللي هو العرس اللي يعني حب على ظهره. فموضوع صراحه الماليه مهمه.
استوى الزواج حين يعني للاسف بعض الزيجات اللي هي التقليديه بنقول انه مثلا اختيار الاهل والله لازم تاخذ بنت خالتك ولا بنت عمتك، يستوي المعرس والعروس كانهم هم ديكور وملبين دعوه فقط، وما ما لهم يعني هم العنصرين الاساسيين في مؤسسه الزواج. اذا كنت عارفين مثل الديكور تشوفينهم بس يكملون المنظر اللي الاهل مختارينه. شو تعليقك على هذا؟
احيانا هذه الصوره تكتمل ويكون زواج ناجح، واحيانا يكون لا، يقول يعني هذا اختياركم، وبعد مثلا سنه من الزواج يقول هذا اختياركم، انا سابحث عند شركه حياه ثانيه، وتكون هني هذه الضحيه.
حرام.
هني بعد كأهل لازم يعني نكون يعني نظرتنا نظرة شمولية، مش لازم ولد العم ياخذ بنت عمه. احنا الحين دائما الواحد يبعد عن الامراض الوراثية المتكررة واشياء كثيرة، فمثلا من هذا الباب انا اشوف ان من حق الولد والبنت ايضا اختيار. احنا اللي يصير ان البنت يتم اختيارها من سن صغير في الدراسة ان هذه ترى كنتي حق ولد عمك، الولد يخلص دراسة يقول لا انا اعتبرها نفس اختي، انا تراني اشوفها. فبالتالي هني البنت تتم معلقة في فترة طويلة لأن محجوزة حق ولد عمته، وتضيح فرص عليها ثاني كثيرة في أن أحد يخطبها مثلا. فبالتالي هني المفروض نحن الموضوع أني أنا أحجز هذه البنت أو أحجز، أعتقد هذا المفروض إحنا في أسرنا الحالي أن هذا الشيء ينتهي. ودائما لما يوني مثلا يخطب بالبنت أقول يوم بيكون في الوقت المناسب البنت جاهز للزواج يصير خير إن شاء الله، لكن ما أشجع أني أنا يتم حجز البنت في فترة مثلا الثانوية أو في حجز لما أنا فعلا تنتهي، لأن أحيانا تيجي خيارات أفضل، احيانا اللي هي نصيب افضل سواء للولد او للبنت. فبالتالي الاستعجال هذا وحجز هذا نعتبره يعني يكون في نوع من الضحيه سواء كان من الولد او من البنت.
كنت استشاريه اسريه ونحن عندنا دراسه عقب شوي بنذكرها، تقول الدراسه ان الزواج الثاني عاده يكون انجح من الزواج الاول لانه يعقب في مرحله نضج عاطفي والعمر يكون نضج، فيكون الخيار اكثر موفق.
إنسان لما نقول الزواج الثاني ما نقول تعدد الزوجات عشان ما يكون الجمهور غلط، نتكلم عن إذا فشل في تجربة الأولى.
ترى هي في حالة الانفصال
مثلاً، هي لأن أحياناً خاصة الرجال اللي يقولون ها شفتوا الزواج الثاني يعني بصير عرس، فأنا ما نبغى يسمعونها بالطريقة. إحنا لما نتكلم عن مثلاً
المخرج يقول شوف فيها إذا تعدد الزوجات. المخرج يقول
هي قولي لي إذا أنت بتعدد، نحن دائماً نقول الشخص الموضوع التعدد هذا موضوع ثاني. الإنسان نحن ما نرفض هذا الموضوع، لكن اللي صار أن أغلب المشاكل تينا يجي زوج يبغي يعدد، هو ما عنده المقدرة المادية ولا عنده قدرة، يقولها مثلا لا أنا ممكن أخذ لكن تسكنين بيت أهلك، هذا رقم واحد عدم القدرة المادية. ثاني شيء عدم عنده الشجاعة الكافية أني يعني خبر زوجته الأولى أيضا بخصوص أني أنا أبغي أتزوج. فشو يسوي؟ يتزوج سرا، ومجرد أنه يعلن عن هذا الزواج أو يكشف سره مسكين تصير لنوع من نقول نحن الحفلة، بس الحفلة بطريقة أخرى تبتي نوع من المشاكل زيادة، فالضحية تقع الزوجة الثانية ويطلقها يمكن في فترة وجيز يعني فترة قصيرة جدا. فنحن لما نقول نحن يعني نحاتي الضحية الثانية، فبالتالي أنا أعتبر أن الزوج اللي يبي يعدد وعنده المقدرة على أنه يعني يوازن بأسره وعنده أسباب وعنده المجال مفتوح أمامه، لكن نحن ما نشجع على تعدد الزوجات وإذا يعني خاصة الزوج هذا هو مرتاح وسعيد في أسرته، لأن إحنا لاحظ أن أغلب اللي يعني عددوا نادر ما يجي نموذج ناجح إن يقولش أنا مرتاح كذا، يعني أغلب الحالات اللي فينا إن صار في نوع من التشتت، الأسرة صار فيها نوع في يعني في نوع من الإهمال، ما صار في توازن. وفي نماذج يمكن تكون ناجحة بس إحنا نشوفها قلة ونادرة، يعني ما توصلنا يعني الصورة يمكن اللي أكثر موجود إنه دائما يصير خلل في الأسرة الأولى. فلما نرجع لسؤالك يوم نقول إن دائما التجربة الثانية أقول لك فعلا يعني
بعد الطلاق
يعني أيوة اللي هي بعد فشل الطلاق، مثلا كانت عندنا حالة يعني الولد فشل في عقد قرانه والبنت نفس الشيء، سبحان الله يعني هذين الاثنين مرة بتجارب يعني كانت فاشلة قبل لكن تزوجوا وعاشوا عيشة ما شاء الله سعيدة، يعني ليش كل واحد منهم تعلم تجربة من تجربته السابقة،
استفاد من
عاش حياة سعيدة وعاش سبحان الله. فدائما ليش لأن التجربة الثانية يحاول أنه يعني الأشياء اللي كانت موجودة في المرحلة الأولى ما يعيدها، يعني كان زواج السابق مخطئ لأنه مثلا ما كان الاختيار صحيح، ما اختار الشخصية المناسبة لشخصيته، مثلا إذا كان الزوج من الشخصية العصبية لازم على الأقل المرأة تكون شوية هادية ما يختار وحدة عصبية نفس شخصيته، ودائما من خلال منبركم هذا نقول للأهالي ما فيها شيء إذا أنا قلت عندي بنت عصبية أو ولدي عصبي شو طبيعة شخصية بنتكم؟ ما فيها شيء. أنا أبغي في الأخير هذا الزواج ينجح، فبالتالي أنا إذا تعرفت على نمط أنماط شخصيتكم أنا عارفة إن هذا الزواج بيدوم. لكن إذا أنا عارفة إن بنتي عصبية والولد المتقدم عصبي، هنا أعتقد إن يعني النار ونار، ما أعتقد بتتأجج، ما بتعطينا غير عرفتي يعني بيعطينا بركان.
إحنا أستاذة ما يهتمون شو طبيعة شخصية بنتك، أحين شو برجك وشو برجك؟
طبعا. وبعدين هاي طبعا كلها أشياء غير صحيحة، هذه الأبراج الأشياء هاي كلها الأشخاص اللي تحط له الأبراج هاي أشياء، يعني هذا الشخص جالس ياتي يشرب يشتركش ويحط له على كيفه كل برج هذا وشو الأسبوع هذا بيحطه. فأعتقد نحن عندنا وايد طرق ووسائل نعرف طبيعة الشخصية، عندنا وايد اختبارات شخصية يعني ممكن الواحد يطبقها ويعرف نمط شخصيته، ويعني بدون ما أنه يعني يرجع إلى الأبراج أو إلى الأشياء الثانية. نحن كاستشارات الأسرية في يعني هيئة المجتمع من خلال التواصل على رقم 800-21-21 وطلب استشارة، مو بشرط أن تكون عنده مشكلة أسرية، ممكن يقول أنا حاب أقترن لكن شو هي المواصفات اللي ممكن تتناسب معي، ممكن نحن ندعمهم بهاي من هذه الناحية، أن نقول له أنت مثلا إذا شخصيتك كذا المفروض الشخصية تأخذها مثلا بهذه الصفات، إذا أنت من النوع اللي مثلا انطوائي حاول تأخذ لك شخصية اجتماعية، لازم يكون في نوع من التكامل يعني في الأدوار، بحيث أن أنا في الأخير يعني يكون هذه الزوجين مكملين لبعض.
بن خرسان وأخونا بن خرسان عبيد مطرش رسالة يعني يقول أفا أنتي ضد التعدد، ما أعرف طريقك أنتي ولا أنا، نحن مو ضد التعدد، التعدد موجود في الشارع والدين، نحن نناقش المواضيع ولا شو رأيك؟
نحن التعدد الله سبحانه وتعالى رضى التعدد، نحن مو ضده. أنا أتكلم من باب استشاري أسري كرأي، لما أقول إن أنا أهلي أشجع التعدد أنا لا أشجع، لكن كباب حرية نقولهم التعدد الله صافكم يا، وكل شخص حاب يتعدد يتوكل، نحن ما نمنعه، لكن نحن لما نتكلم عن تماسك أسري، نتكلم عن أسر مترابطة، أسر متلاحمة، رفع مؤشر السعادة اللي ينادي بها الشيخ محمد بن راشد، هذه كلها أمور نلاحظها موجودة في تماسك الأسرة نفسها. لما يكون الأبناء، أنت شوفي الحين خلي الأبو يقول قدام عياله أنا بعرف سلامكم، شوفي شعور، شوفي النظرات اللي بتصير، بس يعني نقول المستمع بس أنت اليوم أعطيك تمثل هذا الدور قدامهم، شوفي كيف الأبناء يحسون بعدم الأمان،
ما في إحسان بأمان
يصير عندهم. فنحن لما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم من أثر نفسي وأسري للبيت، حتى الأبناء بتلاحظين المستويات الدراسية كيف أثره في الدراسة، يتم متأثر لأنه يحس أنه صارت فيه مشكلة، صارت فيه زوبعة في هذا البيت. فنحن ما نتكلم عن منظور بس فقط أني أنا أحرم شر، لا بالعكس، نحن نتكلم عن أثر اجتماعي كامل مختلف، والإنسان اللي يبغي يتعدد الباب مفتوح له الله يحفظه يعني، لكن ما ينعقب يطلب استشارة.
تمام. آخر شيء نصيحة توجهينها للمقبلين على الزواج ونرد الموضوع عن هل الزواج التقليدي أم الزواج المعاصر؟ ولا ندمج بين الطريقتين يعني
بالضبط. يعني نحن دائما ندعو الأسر دائما نقول اختيار الزوجة المناسبة واختيار الشاب المناسب لا يعتمد على معايير كثيرة، يعني أحيانا نيت شاب ونعم فيه وهذا لكن مقدرته المادية قليلة، فتلاحظين الأسرة مثلا ترفضها بسبب أنه لا نحن نطيق المكان الفلاني. نحن الآن في عصر أنا أعتقد أن الشاب الأخلاقة الصفات الميزات يعني الشخصية الإيجابية فيه أعتقد أكبر كنز ممكن تتمسك فيه الأسرة، هذا رقم واحد، خاصة في ظل عندنا الآن ظل المظاهر والهذا. فأنا أعتقد أني أنا أتمسك بزوج يعني مثالي لبنتي أهم عما أن يكون يعني مليونير لكن أخلاقه لا يعني لا تمت بأخلاق نفسه، وتعرفين أنت الأخلاقيات الثانية اللي ممكن أنه تفشل فيها مع أول موقف يصير في حياتك. نحن نقول يعني وجود زواجنا التقليدي زواج مهم جدا، لكن إن لازم نتمسك فيه بس في ظل أن بعض التغييرات اللي قلناها اللي هي نقول النظرة الشرعية، إن يكون في تفاهم مع هذه الأسرة، الاتفاق على كل الأمور المادية قبل مرحلة عقد القران عشان ما تصير لنا الإشكاليات اللي تصير الحين حالية بعد فترة عقد القران. ما فيها شيء إذا كانت الأسرة الأب، نحن نقول أبو البنت إذا أبو البنت مقتدر ماديا لكن الولد غير، ما فيها شيء إذا ساعد المعرس، ما فيها شيء يقول إنه مثلا لاحظ كثير من الزيجات ما شاء الله أبو العروس يمكن هو اللي ساهم في العرس بنته وساهم في الفندق، ما كان إن هاي المسؤولية مسؤولية الولد، لكن بما أنه شاف هذا الشاب يعني يعتبر كنز له انه يحصل على
الريال
اشترى هذا الريال تبين يدعمه ماديا، فاعتبر هاي النقطه بعد مش عيب لان احنا نتعاون كلنا في مساعده هذه الشابين اللي هم بادين حياتهم بدايه صحيحه.
تمام تمام، كلام جميل أستاذة نعمة، وإن شاء الله الكل يستفيد، وإن شاء الله نتمنى الحياة الزوجية الناجحة والاختيار الموفق مبدئيا لكل المقبلين على الزواج.
كل التوفيق لأسرنا إن شاء الله والمقبلين على الزواج. آمين.
شكرا جزيلا أستاذة نعمة الشامسي استشارية أسرية. الحين مستمعينا شو يا أحمد، ناخذ فاصل ولا نكمل؟ ناخذ فاصل، وعقب الفاصل نكمل فقرة الرايح تريونة.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم. تجار من هالدار
فيها 24 ساعة لين هذا المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقتها ولها نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. نحن ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة أن اجمع فلوس وهذاك يجمع فلوس، هذاك يجمعها مديننا وهذا لا يجمعها المياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى
بينطلق ماراثون الهجن يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في منطقة المرموم، وعلى السادة الراغبين في المشاركة تسجيل أسماءهم في نادي دبي لسباقات الهجن بتاريخ 25/11/2015. لمزيد من التفاصيل زوروا الموقع dcrc.ae أو اتصلوا على 04-832-6526.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر تليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، حياكم الله مرة ثانية على إذا أثير إذاعتكم إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وحين عندنا بعض المسجات على الواتساب بخصوص الموضوع الفقرة الرئيسية. الأخ أبو محمد يقول ما عاد نقرأ المسجات عقب ناخذ تدري أن يقول صباح الخير اختي سماح، بالنسبة للزواج التقليدي اختفى من مجتمعاتنا، القلة منهم اللي متمسكين بهالزواج التقليدي الرائع والجميل واللي فيه الكل يفرح من أهل المعرس وأهل العروس، بالمثل وين أيام الزهبة والعيالة والطبخ برع بالفريج والكل ياكل، مو بالحين الزواج بالفنادق وصار الزواج ما له طعم. هذا رأيي أنا أخوكم أبو محمد. شكرا أبو محمد على رأيك. إن هي هو يقصد طريقة الاحتفال بالعرس اختلفت الحين، أول في الفريج قدام البيوت، الحين في الفنادق ولا حد يضرب الثاني. الأخ عبيد يقول يا ليت هالزواج التقليدي موجود، أنا عشت العصرين التقليدي والحديث وأحلاهم التقليدي، تحس أن المجتمع مترابط ومتماسك بدل هالتكاليف وهالخساير، الكل يتعاون معك في العرس، تلقى الأمهات مسوين لهم برزة صغيرة ملفوف حواليهم من الخشب ويطبخون لأهل المعاريس والرياييل، منهم من مسوي له حربية يحتفل بالعرس ومنهم من فارش مطارح ويالس يرحب بالناس والكل متعاون، والله عشت هالجو وكنت مستهنس عليه. هم الكل يتكلمون عن طريقة الاحتفال بالعرس، نحن نقصد طريقة اختيار شريك الحياة. رسالة أخرى من مستمع تهي رقمه ب 7 4 5 يقول الزواج التقليدي ما زال له مكان في مجتمعنا. يوجد بعض القبائل عندهم العادات والتقاليد لزوم البنت تأخذ ولد عمها أو من العيلة, وفي البعض انفتحوا مع المجتمع وانخلطوا في المجتمع. هاي كانت الرسالة النصية, والحين ننتقل لفقرتنا الثانية فرايح, وهي فقرة
تدري إن
مثل ما تعودتوا تدري أن تكون فقرة مرتبطة بالموضوع الأساسي. وفقرتنا اليوم فقرة تدري أن اليوم عندنا دراسة تقول, طرحنا بعض يعني الكلمات مع الأستاذة نعمة, الزواج الثاني أكثر نجاحاً من التجربة الأولى لأن يكون الرجل والمرأة قد أصبحا أكبر سناً وأكثر حكمة من السابق, حيث أنه خلافاً للاعتقاد السائد فإن الزواج لمرة ثانية عقب الطلاق يبدو أكثر نجاحاً. ولفتت الدراسة الصادرة عن أحد المؤسسات أن 45% من الأزواج الذين تزوجوا لأول مرة عام 2013 يتجهون إلى الطلاق, بينما تنخفض هاي النسبة إلى 31% بالنسبة للي يتزوجون للمرة الثانية عقب انتهاء العلاقة الزوجية الأولى. وتشير الدراسة إلى أن 40 عاما الذي عمل أكثر 40 عاما في النزاعات, يعني أحد الخبراء عمل 40 عاما في النزاعات العائلية وتطبيق قوانين الأسرة, وتعنى هذه المؤسسة بالدرجة الأولى بالتعريف بفوائد الزواج والتزويج والترويج لها. وكان تقرير سابق صادر عن أحد المؤسسات أظهر بأن الطلاق بين كبار السن يشهد ارتفاع, فيما أظهر التقرير الأخير أن سن الزواج يلعب دور كبير في استمراريته أو فشله. والدراسة تؤكد أن الزواج الثاني له ميزة, مشيرا إلى أن الزواج للمرة الثانية يبدو أسوأ في حال كانت المقارنة تتعلق بالعمر فقط, لكن هاي المقارنة تبدو غير عادلة. ونقلت أحد الجرايد عن أحد الخبراء أن الزواج الثاني بشكل عام أفضل من الزواج الأول, لأن الأزواج دائما ما يتزوجون للمرة الثانية وهم في سن أكبر من الزواج الأول. وأسند دراسة يعني هاي المعلومات أن الأرقام تظهر أن الزواج الثاني ليس محكوما عليه بالفشل بالضرورة, وأن عادة ما يكون ناجح بشكل عام. إذن خلاصة الدراسة تقول أن الزواج الثاني عقب الانفصال في الحياة الزوجية الأولى يكون أنجح, لأن الاختيار يكون في عمر أكثر نضج, والقدرات العاطفة والعقل أكثر نضجاً بحكم يعني بحكم مرور السن. هاي كانت فقرتنا تدري إن, والحين بناخذ وياكم الفقرة لحظة في سؤال من بن خرسان يقول, لأن سؤالكم هو خلانا نقص طريقة العرس, أنتم ما بينتوا أن اختيار شريك الحياة هل هذا هو الفرق؟ يمكن صار سوء فهم منكم مستمعين, لكن نحن كنا نطري طريقة الزواج مو بأسلوب الزواج, طريقة اختيار شريك الحياة. ما عليه, إن شاء الله نعوضها في المرة الجاية. الحين مستمعين بنتقل وياكم لفقرتنا الثالثة, وهي فقرة
بنيان.
وصلنا مستمعين للفقرة الثالثة في الرايح, وهي فقرة بنيان اللي تعودت فيها أن نرد فيها شوية للماضي العريق وريحة بنياننا القديم. المبنى من الطين أو من أي من الأحجار أو من أي وسيلة أو أداة من أدوات البناء. واليوم بيكون ويانا الأخ سعيد الطنيجي مهتم بالتراث, بيرمسنا عن البيوت القديمة في منطقة الذيد. السلام عليكم أخوي سعيد. السلام عليكم. ألو.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, يا مرحبا.
كيف حالك أخوي سعيد؟
الحمد لله.
اليوم نبغيك تخبر. الحمد لله بخير. الحمد لله بخير.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا. اليوم.
يا عمري أبوي.
ما يمر عليك هذا. اليوم بتخبرنا عن البيوت عندكم في منطقة الذيد, ولو نتكلم اليوم.
أخبركم بكل شيء مرة.
اليوم نبغى نتكلم عن بيوت الطين عندكم في الذيد.
الطين طال عمرك هذا ثابت طال عمرك. ثابت اللي ساتن دايم في الزيت. ايه اللي ساتن دايم في الزيت ما يطلع ما يطلع ما يطلع برا حلاله ولا يطلع مكان.
هذا
يسوي له بيت طين.
طينه
وايد انا ويعرف يسوي سوى طابوق وخلاص يسوي اساس وخلاص بنا وسوى يدوع يدوع مال نحال.
تمام.
يدوع مال نحال عرب يوم قام البيت هاي اللي دار عرب له يدوع مال نحال. تعرف. وسوى عليه طعم الدعان. والدعان بعد سوى له ثلاث من معاليه. وسوى عليه طين. ومن فوق رفع شوي بيت هذا من وراء نزله ثاني يوم يسال يطلع برا هذا سوى له مرزاب يسمونه مرزاب.
مرزاب
هي. اي مرزابين سوى واحد منه واحد منه ويوم يسال هذا في الشتاء يسكن فيه. في الحر ما يقدر يسكن فيه. وقت الصيف وقت الصري وقت الجيف ما يسكن فيه.
نعم
يسكن فيه وقت الشتاء وقت السيل وقت البرد.
تمام.
هذا وقت ولي وناس يسوون خيام مرخوص ولبدو يترى يرفع في قياس سواله سنت مني هذا عريش أو في الصري سواله يواني وحط له الاحتباط وسمى طلق ويسكن وعقب جاهر قالوا له استوى عيب رفع جهعة ورفع ولاب له تعمر وسكر هناك وسوى بيت شعر خذ مننا الحرمات يخدمونها طال عمرك صوه ويعرف خلق من أرباعة من المعز ومن الهوش.
إيه.
يعد وفينا الحرمات وعزلنا وسدنا وسوينا نكم من فتقة وسوينا سناح وسوينا خيطنا وسوينا بيت حق الشتاء. وسكان فيه شهرين ومن يجي السيل بعد ذلك مرة يستوعي بمكان جعة ورفعها على بعير ما يتعابر وصار له كيلو وين 3 كيلو وبناه. هذا رحالة بدوي بادية بادية رحالة من يستوي العيب بيسكن بيسكن في المعلة بيسكن السعدي بيسكن غرب إذن بيسكن السحيلة بيسكن منامة. هذا بيوت وهي بيت هذا دعون يسوي خوص وسوى دعون يمع لي 5 تمار 6 تمار وبنوه زهنوا زهنوا بحبال.
نعم.
وبلاه يساعدونه ما ياخذون عليه فلوس. عندي انتي؟
هي اسمعك.
آه عرفتي الحين؟
ايه.
وهذا فقير وسوى له وجاب الخوص من النخال وجزه وعدله وطلع الشوت وطلع الكهرباء وين حويه وين خوصه عدله قصه زين وسوى عريش.
ايه. يما
على بعد كم النهار وياه 6 7 8 يرانه. وسوى لهم غداء. وغداهم وبنوا البيت والعصر روحه وكل واحد يروح فاله. بيت العريش ذهب مرة عريش كامل ذهب هو وزهارته ودعنه وكل شيء.
نعم.
وكان بغى بعد يسوي عريش سوى له عقب يومين سوى الخوص ويباع منه وسوى له دعان وهذا وزقرهم وسوى العريش الثاني.
ايه.
يسمونه المطبخ.
تمام.
ايه.
في شيء بعد تحب تضيفه؟
حياتهم.
نعم.
ايه ووقت ينتقل طال عمرك في الصري سوى له طلب حط كم من حطبه وسوى يواني يواني هاي مال الطحين الاول ويواني مال العش حياته حتى وذه. ايه ومن يجيه برد بنى بيت الشعر ويجيه السيل ولو بيتم شهر السيل عليه ما يدري به. قوته داخل ماه داخل اكله داخل رقاده داخل هو وعياله حطبه اللي بيوري به على 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 العيه وعلى القهوه وعلى هذا داخل البيت هذا.
نعم.
إيه لو عنز تعبانة ولا هي ولا والد حدرها داخل عندها ورباطها هي ولدها.
إيه تمام.
إيه هذا الوقت الأول هذا شغلتهم.
مشكور يزاك الله خير.
إيه الحين هذين سوى بيوت وتم قير واشتوى الله طول عمر الشيوخ. وكل دهينات ولا هذا. ولو يسير ما يدري به في الليل ولا الأول لا يدري به.
صحيح.
كم يجي نسير.
إيه.
ايه بيثور لبوه بيثور طالع حلاله هكذا.
تمام.
لا بيلقد وبيظهر يوم يذن الليلان بيظهر من بيته اسمه يا سيل البارحه ما يدري الساعه كم يا السيل.
ايه نعم. الامور تغيرت والبيوت تغيرت وكل شيء تغير.
نعم
الحمد لله.
الامور تغيرت والبيوت تغيرت والشواب الاوليين طعم كليتين من رحمه رب وحب الحين الرحمه تحوم وتين منا ومنا ولا ياسنا ولا ياسنا نفتح. ولا يدي واطي يقولون بها الأوليين يدي واطي لو يوم تميزي يظهر التراب لو سمت أنه مرة على السبوع يسيل ما يوجه.
تمام.
ولمن هو طال عمره 90 حتى ما يقدرون يسوون اكل.
نعم مشكور اخوي سعيد.
لا لا حق قهوه وكل صحيحه وهي يعني قهوه وربع بعده يبقى البلاد يعني يميل حق عياله
لا
حقهم.
تمام مشكور اخونا سعيد الطنيجي على المداخله ويانا في برنامج الرايح، وان شاء الله يكون لنا لقاءات وياك مره ثانيه ان شاء الله وياك. جزاك الله خير.
يا مرحبا ساعه تامنوا علي
سلامتك ما قصرت.
الله يحفظك
وياك ان شاء الله. وياك ان شاء الله.
ونقول يا مرحبا ساعه
في امان الله. كمل في رساله ناخذ فاصل. سمعينا فاصل، بس قبل الفاصل أذكر بأرقام التواصل. رقم عشان بيكون ويانا إن شاء الله في الساعة الثانية بنتكلم عن أمراض الدم أو فقر الدم، فاللي عنده أي استفسار للضيف أو الدكتور يتصل بنا أو يكلمنا عن أرقام التواصل. الرسالة النصية 4477 ورقم الواتساب 0561776664 واتصالاتكم على 0436999950. إذا نتريونا مستمعين في الساعة الثانية من الرايح وفقرتنا الطبية كونوا يانا.
صدى الماضي وصوت الحاضر على
راحت شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم. فن على الفن سيع على ونه تحلى سوالفنا في الطارج وفنه على الفنة ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغير بان على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمه حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. سبعة فاصل أربعة.
يا مسهل العين خيار
الأولى منكم وفيكم. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
شعبكم فخور بإنجازاتكم.
حفظكم الله يا صقور الإمارات.
قدامي القوات قدام ما شيء على التحرير باقي باقي فقط ساعات وايام وعالمعتدي ضيق الخناقي
قدام
يا القوات
قدام
ما شيء
على التحرير باقي فقط ساعات وايام
الشعب كله جيش وحزام في كف من للمجد راضي بدل بنايا محمد الزام للمعركة فينا اشتياقي بدل بنايا محمد الزام للمعركة فينا اشتياقي
الشعب كله جيش وحزام
المهجن اذا مكس الدم مع هذا
يعني هذا العلم اللي وصل
قد يطي يوم يومين ما انتبهت لها تكون اصابته اقوى.
عنايه المطيه عند حتى اللي يقبضها في النهايه
المطيه حين اذا تطلع من ايدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلته.
الاصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعه الساعه 5 مسيان على اذاعه الاولى. ان بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا.
وتسمع على رسومنا حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك حياك في بلادي حياك في بلادي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
Thank you.
سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حياكم الله في الساعة الأخيرة من برنامج الرايح، ونرحب بكل اتصالاتكم ومشاركاتكم على أرقام التواصل الخاصة بالإذاعة، رقم الواتساب 056-177-6664 ورسالة نصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 04-36-99-50. حين مستمعينا وصلنا للفقرة الأخيرة والساعة الأخيرة من الرايح، وهي فقرة
داوها تبرى.
نعم مستمعين، حين وصلنا لفقرتكم اليومية، فقرة داوها تبرى، واليوم في داوها تبرى بنناقش مرض منتشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا بعد اللي بنعرفه خلال لقائنا ويا الضيفة. منتشر مرض فقر الدم في دولة الإمارات والأسباب مختلفة، بعد بنناقشها ويا الدكتورة. أول شيء قبل نبدأ في تفاصيل فقر الدم، نقول بتكون ويانا اليوم يظل راد في فقر الدواء تبرة دكتورة آمنة سالم سيف المهيري، أخصائي أول في قسم أمراض الدم. بداية، شو تعريف فقر الدم؟ فقر الدم يعرف طبيا بأن نقص في عدد كريات الدم الحمراء السليمة المسؤولة عن نقل الأكسجين لكافة أنحاء الجسم، وتتعدد وتختلف أنماط فقر الدم، وهالشيء يعتمد على العامل اللي يسبب لفقر الدم. فتكون الإصابة بفقر الدم يا إما تكون دائمة أو مؤقتة، وتتراوح شدتها بين فقر دم بسيط إلى فقر دم شديد. في بعد أنواع لفقر الدم، أنواع فقر الدم حتى أنواع أسامي غريبة صراحة. فقر الدم بعوز الحديد، كل ما نعرفه من الدكتور، أنا بس أعطيكم رؤوس أقلام. فقر الدم الوبيل، وفقر الدم الانحلالي، وفقر الدم المنجلي. الأسباب، تختلف أسباب وعوامل الإصابة بمرض فقر الدم باختلاف نمطه على النحو التالي. نقص الحديد، إذا كان فقر الدم بسبب نقص الحديد، ها معناه أن في نقص شديد في الحديد في جسم الإنسان، أدى هذا النقص إلى انخفاض في قدرة نخاع العظم على تصنيع مادة الهيموغلوبين اللي هي لازمة لتكوين كريات الدم الحمراء. ويحدث نقص الحديد في الجسم بسبب فقدان كميات كبيرة من الدم نتيجة ممكن النزيف الشديد، أو فترة الحيض بالنسبة للمرأة، أو الاستخدام المسكن المتكرر للمسكنات مثل الأسبرين، أو وجود تقارحات أو بسم الله خلايا سرطانية أو أورام في جزء معين من الجهاز الهضمي. بعد، أحد الأسباب اللي تؤدي إلى نقص الحديد في الجسم اللي هو نقص فيتامين B12 أو B12 أو B12 أو نقص حمض الفوليك، اللي فهالأشياء تؤدي إلى انخفاض قدرة جسم الإنسان على تصنيع كريات الدم الحمراء السليمة. وبعد ممكن يكون الاستئصال الجراحي لجزء من المعدة أو الأمعاء، والتأثير على عملية امتصاص العناصر الغذائية اللازمة لتصنيع كريات الدم الحمراء. هذا بعد يأثر على أو يخلي الواحد يصاب بنقص الدم أو فقر الدم. في بعض الأمراض المزمنة اللي تؤدي إلى فقر الدم مثل بسم الله السرطان والإيدز، التهاب المفاصل، الروماتايد، الفشل الكلوي أو أي أمراض مزمنة بعد ممكن تؤدي إلى فقر الدم، اللي هو تؤدي إلى نقص أو انخفاض في تصنيع كريات الدم الحمراء، فبالتالي يؤدي إلى فقر الدم. بعض الأنواع من العدوى أو الأدوية أو أمراض نقص المناعة الذاتية تؤدي بعد إلى حدوث نوع خطير ونادر من فقر الدم. الأمراض اللي تأثر على نخاع العظم اللي هو النسيج المسؤول عن تصنيع خلايا الدم الحمراء مثل ما ذكرنا السرطان، سرطان الدم أو خلل التنسيج النخاعي قد يؤدي كذلك إلى فقر الدم. بعد أحد الأسباب المسببة لفقر الدم تكسر خلايا الدم الحمراء المرافق لبعض اضطرابات الدم. المخرج يقول لي بس اقرأ المسجات. تمام تمام، يقول لي لا تحرق الموضوع وإني أنا وايد أتفلسف. الرسائل النصية، في رسالة بخصوص الموضوع الأول وكنا وعدنا المستمع أن بلقى الرسالة. أبو عبد الله يقول موضوع رد موضوعنا الأولي، يقول الموضوع جميل ويهم جميع الأسر. الزواج التقليدي كان في عهد الأباء والأجداد وكانت ثمارة جيدة وكان نسبة الطلاق فيه قليلة، أما اليوم في ظل التطور أصبح الزواج التقليدي غير موجود، ولكن أنا أشجع المقبلين على الزواج من اختيار أمه لزوجته، هي اللي تعرف طباع ولدها وما يناسبه. وشكرا لكم، معكم أبو عبد الله البادي من أبوظبي. في متصل أو مطرش الرسالة الأخ عبد الرزاق يقول السلام عليكم، أنا من المعجبين ببرنامجكم وأنا قلت مشاركتي، هل فقر الدم يؤدي إلى دوخة أثناء الوقوف؟ أقصد عندما تقوم من مجلسك. الأخ عبد الرزاق إن شاء الله بنطرح سؤالك على الدكتورة أخونا عبد الرزاق. ومطرش رسالة ثانية يقول سئل حكيم عن خير النساء فقال هي التي ترضي ربها وتدلل زوجها ولا تفارق بيتها وتصلي خمسها ولا تخرج سرها ولا يرى نعلها ولا يسمع صوتها ولا يعرف وصفها، العزيزة في قومها الذليلة في نفسها، لوليدها مرضعة حانية وبيتها جنة دانية، إن وجدت من زوجها خيرا شكرت وإن رأت منه شرا صبرت وإن دخل عليها سرت وتبسمت وإن خرج من بيتها حزنت وتشوقت وإن غضب منها تحملت وإن أقبل عليها أعجبت وإن غاب عنها حفظت وإن رأت عيبه سترت وإن اعتذر منها عذرت. كلام جميل من الأخ عبد الرزاق مطرش الرسالة. في بعد خلنا نشوف في بعد ولا ما في بعد. تقريبا كل الرسائل اللي قريناها. مستمعينا فاصل وبنكمل فقر الدم، تريونا.
الأولى 107.4.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم،
تحية وترحيب الإمام،
وبخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
الأولى عالمية،
إذا كان في عندنا وطنيين حن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعه بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى. الأولى
منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل نحن موضوعنا اليوم في دواء تبرع عن فقر الدم، والحين بتكون ويانا الدكتورة آمنة سالم سيف المهيري أخصائي أول في قسم أمراض الدم اللي بتخبرنا عن فقر الدم بشكل عام. السلام عليكم يا دكتورة.
وعليكم السلام، مرحبا،
حياك الله ويانا في برنامج رايح وفقرتنا الطبية دواء تبرع.
الله يحييك
دكتورة. مثل ما ذكرنا في البداية نحن موضوعنا اليوم عن فقر الدم، فالسؤال اللي يطرح نفسه شو أسباب فقر الدم؟
أسباب فقر الدم كثيرة، بس نحن ممكن نقسم فقر الدم إلى ثلاث أنواع. النوع الأول هو فقدان الدم، فقر الدم نتيجة فقدان الدم ممكن يكون بطريقة فجائية أو بيكون طريقة بطيئة. الطريقة الفجائية مثلا لو صار الإنسان مثلا نزيف من معدة أو نزيف من أي مكان ثاني في الجسم مثلا يسبب فقر دم. الشيء الثاني اللي هو بطريقة بطيئة مثلا هو نصف المعدة البطيء، مثلا الناس اللي يعانون من قرحة المعدة مثلا أو عندهم مشاكل في قرح في القولون يكون عندهم نوع من فقر الدم بعد يسمونه فقر الدم البطيء، وهو نقص الحديد الجسم، فعشان شيء يستوي لهم بعد فقد أنيميا أو فقر دم. وبعدين عندك هذا نوع من الأنواع اللي هو فقدان الدم. النوع الثاني هو تكسر الدم، في نعرف في حالات معروفة في ممكن تكون أسباب وراثية أو أسباب غير وراثية تسبب تكسر الدم.
شو المقصود تكسر الدم؟ أول شيء
تكسر الدم إنه يكون انحلال في الدم، إنه كريات الدم الحمراء تتكسر. إذا كانت وراثية مثل الثلاسيميا هو نوع من أنواع تكسر الدم، وإذا أسباب غير وراثية تكون في أجسام مضادة في الجسم، هي أسبابها تكون غير معروفة بس هالأجسام المضادة تكون موجودة في الجسم وتسبب تكسر للدم. والنوع الأخير عندك اللي هو أو مثل نسميها نيتريشنال بالإنجليزي، بالعربي يسمونها فقدان أو في التغذية تكون غير مناسبة ويسبب نوع من فقر الدم اللي هو بسبب نقص الفيتامينات أو الحديد بسبب التغذية السيئة.
إنزين، هذا قلنا أنواع فقر الدم، لكن مسببات فقر الدم ذكرتي دكتورة يمكن وراثية أو بسبب التغذية أو
هي أسباب كثيرة. هي دائماً نحن كأطباء كيف مثلاً أو يعني إذا جانا مريض مثلاً عنده فقر دم نحن نشوف ناخذ صورة للدم، نشوف صورة الدم على أساس نعرف نحدد سبب الأنيميا أو سبب فقر الدم. طبعا مثل ما قلنا أسباب كثيرة، منها الوراثية ومنها بسبب التغذية ومنها أسباب أخرى تكون موجودة في الجسم. يعني هو للأسف أن فقر الدم أي مرض في الجسم ممكن يسبب حتى فقر الدم، تكون بسبب أن مثلا المرض مثلا إذا صار لمرض شهيته تكون مثلا ضعيفة فما يأكل فيسبب لبعد فقر الدم. يعني عدد أسباب فقر الدم هي تكون كثيرة، فمثلا أقدر أقول لك أن فقر الدم مثلا إذا كان صورة الدم سويت صورة للدم وشفت أن الخلايا صغيرة، فبعرف أن أسبابها مثلا نقص الحديد أو تلسيميا أو ممكن تكون أسباب أخرى بعد من 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 التغذية. أما إذا شفت خلايا الدم وشفتها كبيرة معنا شخص عنده ثقل دم، فهذا ممكن يقول لي ان هذا السبب يكون تكسر في الدم او نقص الفيتامين بي 12 او اسباب ثانيه، حتى امراض في نخاع العظم نفسها تسبب هالشيء.
تمام، يعني بنقدر نقول ونستشف من كلامك دكتوره ان فقر الدم ممكن يكون بصفه دائمه وممكن يكون بصفه مؤقته، يعني اذا كان راجع للاسباب الغذائيه ممكن يعني الواحد يتلافى.
صحيح، لازم اول شيء نشخصه ونعرف شو المشكله بالضبط. ان مثلا في ناس يكون عندهم حتى مشاكل في الجهاز الهضمي، ما مثلا يكون عندهم نوع من الامراض المزمنه اللي تمنع حتى ان يمتص الجسم نفسه، ما يمتص الفيتامينات مثلا او الحديد من الجسم. فعشان شيء اي حاله فقد دم لازم يعني تكون تحت متابعه واشراف طبي عشان الشخص نقدر نتوصل لسبب الفقر هذا وكيفيه علاجه.
قبل الوصول للمستشفى وعمل التحاليل لاكتشاف صورة الدم هاي واكتشاف أنه فيه فقر دم، شو الأعراض اللي ممكن تكون على المريض تعطي منبه أن هذا يمكن مصاب بفقر دم؟
الأسباب الأعراض تكون ساعات مب واضحة. الشخص ممكن يعاني من ضيقة تنفس بعد مشي مسافة طويلة، ممكن يحس بدوخة، يحس بدقات قلبه سريعة، ومثلا يحس يسمع دقات قلبه هو مثلا عقب ما تحرك مسافة طويلة. في ناس تشتكي من فقدان الوعي إذا كان يعني نسبة الدم نزلت كثير. وفي ناس بعد تشتكي من سقوط في الشعر، الأظافر تكون مثلا تتكسر. فكون كلها شو اسمه يعني مثل ما قلتش ما في شيء محدد، يعني هو بس بصورة عامة الشخص دائما يعاني من صعوبة التنفس او يحس بضعف عام في الجسم.
تمام، هل فعلا دكتورة ان المرأة اكثر تعرض للفقر الدم اكثر عن الرجال؟
لان في سبب شهري، يعني كل الحريم عندهم هالمشكله ان بسبب الدوره الشهريه هم كل شهر في كثير من النساء يعانون بغزاره من في الدوره، فتسبب لهم نقص حديد او سبب لهم بسبب النزف هذا يسبب لهم نقص في الدم.
الحمل والولاده، الحمل نفسه لان الجنين يمتص الاكل من الام،
الحمل والولاده تغذية نفسها والرضاعه بعدين بعد. لان الجسم يكون تستنتج المخازن اللي عنده من الحديد.
نعم، فقر الدم المنجلي أبغي أوقف عنده. فقر الدم المنجلي ممكن يكون الواحد مصاب بمرض فقر الدم أو يعني يحمل المرض، صحيح؟
فقر الدم المنجلي صح ممكن يكون مصاب أو حامل المرض. طبعا كيف بنعرف إذا كان أحد والديه إذا كان مصاب أو حامل المرض، والمريض والنفس الشخص إذا كان حامل المرض عنده أعراض تختلف تماماً عن الشخص الحامل للمرض. الحامل للمرض بصورة عامة ما يشتكي، ما يكون عنده شكوى أو ما يكون عنده أعراض، بس في تحليل الدم يبين أنه عنده هو حامل للأنيميا المنجلية. أما الشخص المصاب فله أعراض كثيرة، منها فقر الدم ومنها طبعاً الآلام اللي تشوف الجسم بصورة عامة تصير لهم آلام بين فترة وفترة، وفقر الدم الحاد اللي ممكن يستوي لهم أثناء هذه الحالات اللي تستوي لهم.
لكن أحيانا اللي هو الحامل لفقر الدم المنجلي ما في يعني ما في إجراءات احترازية ممكن يسويها، في أشياء يتجنبها، يعني ما في أي خطورة عليه إذا ما كان مصاب؟
لا طبعا في حالات نادرة ممكن، يعني إذا كان تعرض لنوع من السترس الشديد مثلا يعني ممكن تستوي له نوع من الأعراض، بس بصورة عامة يكونون حاملين للمرض، بس إنه الشخص الحامل للمرض أو المرأة أو الرجل المقبلين للزواج هم حاملين للمرض. هذا طبعا الحين صار يعني الكل لازم يسوي تحليل ما قبل الزواج عشان الواحد يعرف إنه لو تزوج شخص بعد حامل للمرض ممكن يصير عندهم أطفال مصابين. عشان يتجنبون هاي
يعني هاي النقطة اللي لازم ياخذونها في الحسبان بس. نعم، الحاملين على المنجلية.
أيوة
تمام. في سؤال هنا تقول ابني عمره 12 سنة أصيب بحساسية البقلاء عندما كان ما أعرف كم صح، عندما كان عمره 3 سنين، حيث انخفضت نسبة الهيموغلوبين إلى 6 خلال يومين فقط، وبعد أن أضفنا للدم أعطانا الطبيب قائمة بالأدوية والأطعمة الممنوعة. هل هو هل هذه الحالة تستمر أو أن لها وقت معين وتخف؟
نعم، هاي نسمونها أنيميا الفول، حتى لها اسم ثاني، هي أنيميا وراثية. يكون هناك نقص في أنزيم من الأنزيمات الموجودة في كريات الدم الحمراء، فهي ما تستحمل. إذا مثلا الشخص كالبقوليات، فول، فلافل مثلا، هالأشياء أدوية معينة ممكن تسبب تكسر في الدم. هذا التكسر يكون حاد وسريع، أنه ممكن الدم ينزل من المعدل الطبيعي إلى معدلات منخفضة جدا يعني. فالشخص لازم يبتعد عن المسببات تكسر هذا، وطبعا ما دام هو وراثي وحامل ان الانزيم هذا مش موجود عنده في الجسم، فهاي الحاله دائما تتم وياه، بس انه يكون حذر في المستقبل انه ما يستخدم الادويه او الوجبات او الاكلات اللي فيها بقوليات.
تمام. في رساله نصيه من الاخ عبد الرزاق العوذلي، قال اقرا اسمي الكامل في الواتساب مطرش رساله، يقول هل فقر الدم يؤدي الى دوخه اثناء الوقوف، اقصد عندما تقوم من مجلسك؟
نعم،
هاي رسالته.
إيه، هذه واحدة من الأعراض، إن الواحد ممكن إذا في مثلاً يجلس فترة، حتى مش فترة طويلة، ووقف يحس بهبوط ودوخة عند الوقوف. هذه يعني تكون تخبرنا ممكن هالشخص يكون عنده أنيميا. فلازم يسوي التحاليل المناسبة عشان يكتشف اللي عنده أنيميا ولا لا.
يعني ترى هاي صح، وايد نسمع القصة إنه يقولت شو وقفت حسيت بدوخة، فيمكن هذا الواحد يأخذها في الاعتبار ما يهمله.
طبعا هو في أسباب أخرى طبعا، بس الواحد ليش ما يطمن يتأكد إنه ما عنده أنيميا، ما عنده فقر دم.
دكتورة المخرج يسأل يقول إذا الواحد عنده التهاب في الأذن الوسطى، هل هذا مؤشر في هاي سبب دوخة بعد؟ في علاقة؟
لا ما لا علاقة، لأن حتى نوع الدوخة تختلف. الدوخة اللي سببها التهاب الأذن الوسطى تسبب المصطلح بالإنجليزي يسمونه فيرتايجو، بس بالعربي مثل المريض يوصف أن الدنيا اللي حواليه تدور. أما الشخص مثلا المصاب بالأنيميا، إذا مثلا حس دوخة يحس أنه هو نفسه
والمهزوز،
أنه الدوران طالع منه. أما الشخص اللي عنده التهاب في الأذن يحس أن
الدنيا اللي
حواليه هي الدنيا اللي تدور حواليه.
في رسالة
نعرف أن المرضى يحكوا لنا مثلا أن نقدر نفرق بين النوعين.
دكتورة، هل انقطاع الشهية أو يعني فقدان الشهية تكون ممكن عرض من أعراض فقر الدم؟
نعم، لأن فقدان الشهية كثير من المرضى اللي عندهم فقدان الشهية يكون سببها الأنيميا، وهي بعد تسبب سوء الحالة يعني، بسبب لأنهم أصلا عندهم مثلا فقر دم وتكون شهيتهم نازفة ما يأكلون، بعد هذا يزيد الفقر ويسبب يعني هبوط في الدم أكثر.
نعم. هني في أخ مطرش رسالة يقول أنا متزوج وزوجتي تعاني من خمول دائم وما تأكل إلا بشكل قليل جدا، وبعد كل وجبة تشعر بمغص شديد، كما أن هناك إغماءات متقطعة شبيهة بمن يصيبه نعاس، وأثناء العمل في البيت تكون في حالة توتر مع خمول، علما أني حديث الزواج وما أعرف تاريخها الطبي. هل هذه علامات فقر دم؟
والله هاي علامات عامة، بس ممكن الشخص يكون يعني ممكن إذا عندها ضعف وضعف عام ودوخة ممكن أفكر تكون عندها فقر دم، بس يعني بعد هاي الأعراض ممكن الواحد لازم اللي عندها الأعراض يسوي فحص عام، لازم يشيك على الغدة الدرقية، يشيك على الهرمونات اللي في الجسم، لأن هاي كلها تسبب مثل الأعراض اللي ذكرها الأخ.
بعد في رسالة تقول عندنا مريض مصاب بتكسر كريات الدم الحمراء المناعية، وهالمريض وهالمرض لا نعرف لحد الحين سببه وعلاجه، وهذا المرض يسبب تضخم الطحال عند المريض، نريد أن نعرف سبب تكسر كريات الدم الحمراء المناعية والعلاج إن وجد، ووفقكم الله.
صحيح، هو التكسر المناعي مثل ما قلت الأجسام مضادة في الجسم تكون موجودة، للأسف لين الحين العلم مع تطور العلم ما توصلوا بالضبط ليش الأجسام المضادة موجودة. هي تكون ممكن تكون مع الأمراض المناعية الأخرى، في أمراض مناعية معروفة مثل الدئبة الحمراء، مثل أمراض الروماتيزم، ممكن تكون مصاحبة لهذه الأمراض أو في بروحها أن هاي تكسر مناعي غير مصطح يعني بمشاكل أخرى أو أمراض مناعية أخرى وسبب تكسر الدم. الهالهادات الموجودة طبعا هي أول شيء لازم نتأكد من التشخيص، نسوي التحاليل اللازمة ونتأكد من التشخيص، وبعدين العلاجات الموجودة هي الأدوية اللي تنزل المناعة، الأدوية اللي تخف من المناعة الزايدة اللي موجودة في الجسم، وأولها هو الكورتيزون، وبعدين في أدوية أخرى. طبعا نحن عندنا مجموعة من الأدوية الأخرى طبعا على حالة المريض، على سنة، على المشاكل الصحية الأخرى الموجودة، ويعني نحددها على حسب كل مريض، يعني يكون يعني يراجع يعني في المستشفى، وممكن يعني نسوي فحص كامل ونتأكد شو هو بالضبط يحتاج لعلاج حالته. بس طبعا هي كل الادويه تنزل المناعه، كلها ادويه تسبب ضعف في مناعه الجسم.
زين هاي الادويه دكتوره اللي هي بتنزل المناعه ما تسبب امراض ثانيه؟
طبعا كل دواء له مضاعفاته، بس ساعات الانيميا هاي الانيميا المناعيه ممكن تسبب انيميا حاده جدا، حتى ممكن الدم ينزل الى 3 أو 2. فنحن نقيس شو يعني، مثلا نسوي قياس للحاله ان هل هو بعرضه انه ممكن يتصل مشاكل كثيره من الانيميا او من الدواء، فدائما حسب يعني نشوف المريض وعلى حالته نحدد.
تمام.
بس طبعا الدم اذا نزل الى يعني مثل هاي النسبه المنخفضه جدا ممكن تسبب مشاكل في القلب، مشاكل كثيره يعني ممكن حتى للدماغ، الواحد يصير له جلطه، يصير له مشاكل بس من فقر الدم.
الحين بنتكلم عن الاشياء اللي نحن ممكن نقدر نسويها لتجنب حدوث فقر الدم ولا حتى لرفع نسبه الهيموجلوبين في الدم. نحن اشياء بيدينا نقدر نسويها حق اعمارنا.
بدينا التغذية الصحيحة، أن الواحد يمشي على حمية فيها تغذية تكون صحية، دائما يتأكد أن أكله يكون غني بالحديد والبروتين والفيتامينات، فيتامين سي مع الحديد مهم جدا عشان الجسم ما يعني ما يتسبب أو ما يتعرض للنقص. وفي أسباب أخرى أن الواحد لو حس بأعراض من البداية يمر على أقرب عيادة أو مستوصف عند البيت هم يسوون تحليل الدم، لأن التحليل بسيط جدا، هو بس تسوين تحليل الدم اللي هو يسمونه القراءة الكاملة للدم وتشوفين إذا هل في الشخص عنده نقص دم ولا لا. والأشياء الأخرى إنه لو الشخص معروف عنده إنه أو في العائلة معروف إنه عندهم مثلا أمراض وراثية للدم، بعد يعني يستحسن إنه يروح ويشيك ويتأكد إنه غير حامل أو مصاب بهاي الأمراض الوراثية.
ليش يا دكتورة تناول الحديد يسبب إمساك؟ وإضافة إلى إمساك تحس إنه في طعم مو بحلو يتم لازم.
صحيح، هو طعم حديد صحيح في الحل. ممكن الأنواع، كل صنف يختلف عن الثاني. طبعا هو السوق فيه كثير أنواع كثيرة للحديد، بس للأسف لأن هذا الحديد اللي نأخذه مثلا الأدوية اللي موجودة لأنها حديد اصطناعي فتسبب إمساك، الجسم ساعات يصير اضطراب من هاي الأدوية. بس أحيان في أنواع كثيرة جديدة طلعت في السوق لا ما تسبب إمساك وما تسبب طعم الحديد هذا الدم. في أحيان يعني هاي الأدوية نزلت آخر كم من سنة نزل كم من دواء جديد ما يسببون هالمشاكل.
فالأدوية متوفرة عندنا في المستشفيات؟
في المستشفى لا، متوفرة في الصيدليات الخاصة، بس إن شاء الله في القريب بتكون إن شاء الله في المستشفيات.
إن شاء الله. في شيء تحبين تختمين به دكتورة؟
لا بس أصلاً يعني وجهة نظري إن الحريم خصوصاً يعني دائماً يتأكدوا إن ما عندهم مشاكل مثل إذا حسوا بدوخة أو بدورة يروحون يعني أقرب مستوصف ويسوون تحليل الدم بس عشان يطمنون، لأن فينا حالات خصوصاً للنساء لأنهم يحملون نفسهم لين النهاية.
صح.
يكون عند الحوادث الدم يكون عندهم مثلاً 5 أو 6 وتكون حتى إن كثر ما هي متعودة على إن الدم يكون نازل ما تكون عندها أعراض. فالواحد عشان هي فعشان تي أنصح النساء أنهم يسوون تحاليل دم دورية عشان يتأكدون إن ما عندهم مشاكل في الدم. ومشكورين على استضافتي.
العفو. أنا سؤال أخير بس قبل أختم مخرج بيش شعرة. إذا في حين الحريم بشكل عام أو أي حد بشكل عام في ممكن دواء حديد معين نصير نأخذه من الصيدليات وهذا نأخذه يوميا ويا الأكل نأخذه لتجنب الإصابة بفقر الدم؟
لا، لأن إذا الحديد الزايد بعد ممكن يسبب مشاكل، لأن في أمراض اللي هي يعني هي يسمونها احتباس الحديد في الجسم، إذا الجسم أخذ حديد أكثر من حاجته هذا الحديد يروح يعني
يتخزن
أيوة في أماكن كثيرة ممكن يسبب مشاكل، يتخزن في الكبد، يتخزن في القلب، يتخزن في الدماغ ويسبب مشاكل. فالحديد اللي أكثر من حده
ينجلب ضده
هذا.
مشكورة يا دكتورة آمنة على وجودك ويانا في الرايح، جزاك الله خير.
الله يخليك، مشكورة.
العفو. مستمعينا كانت ويانا دكتورة آمنة سالم سيف المهيري أخصائي أول قسم أمراض الدم، تكلمت ويانا عن فقر الدم. نحن وصلنا لختام فقرات الرايح والمخرج يأشر أن أختمي وأنا كل يوم لازم أعاند فيه وأختم بمقولة تقول أنت اليوم في المكان اللي كنت تعمل لبلوغ الأمس وغدا ستكون في المكان اللي تعمل من أجل اليوم. إذا تفائلوا في أيامكم وإن شاء الله أيامكم كلها نجاح وإيجابية وأمل وسعادة. مستمعينا وصلنا للختام برنامج الرايح، نشكر لكم استماعكم للبرنامج وإن شاء الله تكون معلوماتنا وايد فادتكم اليوم. لقائنا بإذن الله باكر يتجدد وياكم على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد أحياء التراث. تقبلوا تحياتي سماح العبار وتحيات فريق العمل في الرايح، في أمان الله.
الرايح